بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم، برنامج مع طلاب الشيخ ابن عثيمين، بعيدا عن التقليدية والبحث في سير الصالحين في بطون الكتب. اليوم سوف تستمعون لأخبار ومواقف شتى يرويها لكم الشيخ توفيق بن سعيد الصائغ، الذي ربما عرفتموه خطيبا وقارئا للقرآن الكريم، أما اليوم فسوف يتحدث بوصفه تلميذا من تلامذة شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. في مطلع هذا اللقاء يسعدني ويسرني أن أرحب بالشيخ توفيق بن سعيد الصائغ، فأهلا وسهلا بالشيخ توفيق.
ألف تحية وألف مرحب عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته. أما موافقتي فإن صح لي أن أروي للإخوة فإنني أحذرهم من سحرك، فإنك لا تكاد تتسلط على إنسان حتى يوافق وينتقل من قمة الرفض إلى قمة الموافقة، إذا جاء موقع فقد بطل السحر والساحر.
الله المستعان، الله يحفظك شيخ توفيق. شيخ توفيق، حقيقة خلال 15 حلقة استمتعنا جميعا بما سمعناه وما يعني من الإخوة الفضلاء وكذا، واليوم نحن لدينا يعني الشيخ توفيق، ويعني ما شاء الله تبارك الله تلازمت الشيخ لفترة. حدثنا عن الفترة التي يعني فترة التهيئة ومعرفة الشيخ، كيف سمعت عن الشيخ؟ لماذا ذهبت إلى اتجاه عنيزة باتجاه الشمال؟ ما هي الظروف التي كانت قبل ذهابك إلى عنيزة؟
بعد حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه والصلاة والتسليم على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بغائب عني في يوم أغر كهذا اليوم من أيام رمضان وفي هذه الساعة الشريفة ساعة الصيام أن أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى رافعا أكف الضراعة للمولى جل وعز، أن يغفر لشيخنا وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يجعل مقيله في جنات النعيم وأن يجعل قبره من رياض الجنة روضة من رياض الجنة وأن يضاعف مثوبته عن كل حرف علمه وسنة دل عليها. هذا من أقل الواجب الذي يسدى لفضيلته رحمة الله عليه، اللهم صب على قبره شآبيب الرحمة والرضوان. بالنسبة لتعرفي على الشيخ، كنا أغيلمة في مدارس تحفيظ القرآن الكريم وكنا نتردد ضمن أنشطة التحفيظ على المسجد الحرام، وفي تلك السنة تحديدا سنة 1410 كان هناك درس معقود في سطح الحرم لفضيلة الشيخ. حضرنا هذا الدرس وكان من عادة الشيخ رحمه الله تعالى أنه يصنع مسابقة ثم يعطي الفائزين أو السعداء بالإجابات الصحيحة جوائز، وغالب هذه الجوائز كانت أشرطة مسموعة بصوته رحمه الله تعالى. شاركت في هذه المسابقة وساعدني مدرس الحلقة وغيره ففزت بمركز متقدم وحصلت على مجموعة من أشرطة الشيخ لشرح العقيدة الواسطية كانت تزيد على 30 شريطا. احتفيت بهذه المجموعة جدا وأتذكر أنني صنعت لها دولابا خاصا وكنت أستمع إلى هذه الأشرطة في تلك السنة. الحقيقة نعرف الشيخ لأن الشيخ والشيخ بن باز كانا فرسي رهان في ذلك الوقت، تنسب إليهما الفتاوى ونسمع أصواتهما في نور على الدرب إلى آخره. لكن في ذلك المجلس تحديدا التقيت برجل كأنه أراد أن يدعوني إلى الالتحاق بركب الشيخ، وحدثني عن مدرسته وعن طلابه وكيف أن للشيخ مدرسة يقصدها الطلاب في عنيزة. الحقيقة أن هذه كانت البذور الأولى. بعد هذا الموسم تحديدا رجعنا إلى جدة وانخرطت أنا في الدراسة، وكنت مشغول في الدراسة الإعدادية في ذلك الوقت أو المتوسطة، وقطعت شوطا كبيرا وأحرزت درجات عالية أؤهل نفسي للدخول إما للطب أو الهندسة أو الكمبيوتر ساينس. لكن اختمرت في ذهني في تلك الفترة الدراسة الشرعية وأحببت هذا الجانب. ثم بعد أن تخرجت في حيرة، عفوا كان في الثانوية، في حيرة ما بعد الدراسة والالتحاق بالجامعة، التحقت بإمامة مسجد في حي العزيزية، وفي هذا المسجد كان يتردد طلاب الشيخ وهو الشيخ عبد الرحمن داود رحمة الله تعالى عليه. كثير من الشيخ يعرفونه وقد مات رحمه الله تعالى إثر حادث يعني دخل عليهم جمل في الطريق، وحزن الشيخ لوفاته حزنا شديدا. في فترة تردده على قرابته كان يحدثنا عن مدرسة الشيخ وفقه الشيخ وعلم الشيخ إلى آخره. أنا ذكرت في الأول فترة الإعدادية، نعم، ثم درست في المعهد العلمي، فارتبطت بالشيخ أيضا من خلال المقررات التي ندرسها بالمعهد العلمي كالأصول من علم الأصول ومصطلح الحديث وترجيحاته في الزاد. فكبرت كرة الثلج عندي حتى إذا تخرجت أزمعت أن أذهب إلى القصيم. شفع لي الشيخ خالد المصلح، الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يبارك فيه، شفع لي لأنه كان يصلي أياما عندي بالمسجد عند الشيخ، رفع اسمي الشيخ رحمة الله عليه مع طلبته الذين يرفع أسماءهم لطلب الاستثناء للالتحاق بالجامعة. وهنا كأنك تريد أن تضيف إضافة يا شيخ جمال، تفضل حتى لا أحرق
يعني
الدموع.
هذا لله ثم للتاريخ يا شيخ، لأنه في ناس سرقوا مني هذه المنقبة ونسبوها لأنفسهم. أنا أذكر يا شيخ توفيق لما
نعم
نزلت قائمة أسماء المقبولين في الجامعة، أنا كنت في السكن. طبعا هذه أنا كنت أدرس، لا أزال أدرس في الثانوي، في ثالث ثانوي تقريبا أو ثاني ثانوي، ونزلت أسماء المقبولين في اللوحة في مدخل المطعم، وأشوف إلا توفيق بن سعيد إبراهيم كذا. فقلت اكيد هذا الشيخ توفيق. طبعا العلاقه لم تكن قويه بيني وبينك، كان في هناك وسيط يسكن في حيكم الا وهو الدكتور ابراهيم الغامدي. فاتصلت بي قلت الشيخ ترى الشيخ توفيق يبدو انه قبل وهذا اسمه. فراح الدكتور ابراهيم الغامدي اشترى هلل ونزل في الكابينه اللي تحت واتصل واخبرك واخذ المشاره، وانا طلعت يلا بس لله بس يا دكتور الشيخ توفيق.
لكن أراد الله عز وجل أن يدور الزمان دورته ثم يعود الحق إلى أهله.
الله أكبر.
أيا ما يكون، الحقيقة كان هناك زيارة سابقة للقصيم قبل هذا، تعرفت فيها على الشيخ بشكل أدق في مسجد زيد الخير. كان هناك جمعية والقائم على الجمعية أراد أن يطبع كتابا للشيخ عن مناسك العمرة، فطلب مني أن أذهب إلى القصيم وأعرض الكتيب على الشيخ. فعرضت الكتيب على الشيخ إن كان له زيادات أو مراجعات، فالشيخ أخذ مني الكتاب في صلاة العشاء ورده لي في صلاة الفجر معلما عليه بالقلم الأحمر، هنا تضاف كذا، هنا يحذف كذا، هنا يصحح الخطأ الفلاني، وهذا مما يدل على دقته رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك الحقيقة انتقلت إلى عنيزة والتحقت بحلقة الشيخ، وكان مما قلت حين التحقت بعنيزة: حبل المودة يا عنيز قد اتصل، مدي الأكف وعانقي من قد وصل، هيمان يا أرض القصيم وعاشق جرت الدموع علي تشهد بالمقل. والحقيقة لست شاعرا وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لكنني أقرضه أحيانا حين تثور القريحة، فكانت هذه من أوائل الأبيات التي قلتها في عنيزة. ثم انخرطت في حلقة الشيخ وبدأت يعني أحضر الدروس، والشيخ رحمة الله عليه كان يوزع علينا ملخص الدرس الذي قبله ويسأل أحيانا. إلى هنا كانت العلاقة عادية جدا، إلى أن
عام
صعدت
كم بالضبط يا شيخ توفيق وصلت إلى عنيزة؟ بدأت الدراسة.
1415 1416 تقريبا.
جميل جميل.
نعم، إلى هنا كانت العلاقة عادية كأي طالب من طلاب الشيخ، أرى سمت الشيخ وهديه ودله ومشيته وإلقائه للدروس وبقائه بعد الصلاة الأذكار، كل هذه طبعا تنطبع في الصورة الذهنية وتبقى دروسا عملية رحمة الله عليه. إلى أن اتصلت أسبابي بأسباب الشيخ حين قيل للشيخ أن فلانا ينزل إلى جدة كل أسبوعين مرة، وهذه الحقيقة كانت الغنيمة الباردة بالنسبة لي، لأن الشيخ رحمه الله تعالى كان يتواصل مع الشيخ عبد الهادي الحكمي في شؤونه الخاصة أو في أجهزته التي يحتاجها، فكان يكلمني في أن أذهب بالغرض وأعود بالغرض، فحصل لي أو اتفق لي ما لم يحصل لأحد الطلاب. وأذكر أنه لم يكن أحد من طلاب الشيخ عدا أنساب الشيخ يحفظ أرقامه الخاصة وغير الخاصة إلا أنا، خاصة أن الله عز وجل كان قد من علي بالهاتف الجوال مبكرا، فكنت أحفظ للشيخ 5 أو 6 أرقام، قيل لي إن بعضها من الأرقام الخاصة التي يتواصل فيها ولاة الأمر مع الشيخ رحمه الله تعالى. وهذه العلاقة المتقدمة الحقيقة جعلت لي شيئا من الحظ عند الشيخ، لذلك لما طلبته أو استشفعت به في بعض القضايا والأمور لم يكن الشيخ رحمه الله تعالى يرد. منها مثلا أنا مرة من المرات طلبت من الشيخ أن يلتقي بجماعة مسجدي في جدة، وأكثرهم من الأعيان والتجار وعندهم عادة أسئلة متعلقة بعالم المال والأعمال، فوعدني خيرا وقال إذا نزلنا جدة يكون خير إن شاء الله. فلما نزل مرة إلى جدة ذكرته بالوعد فلبى رحمه الله تعالى. والحقيقة أنه لم يكن عندي دارة تشتمل أهل الحي، كانت داري صغيرة جدا، أسكن في سكن المسجد. فطلبت من أحد جيران المسجد من الأعيان، وهو الشيخ سليمان المكادي حفظه الله إن كان حيا ورحمه إن كان ميتا، ففتح لنا باب داره والتقى الشيخ بأهل الحي وسألهم عني أيضا. فقال لأهل الحي: حدث عليكم. فهمنت بأن أجيب، فقال: السؤال مو بلك، أجيبوني. قالوا: نعم، يقرأ علينا أحيانا من رياض الصالحين، وأحيانا يقرأ علينا من الأربعين النووية. فاطمأن الشيخ، ثم التفت إلي وقال: لا بد لإمام المسجد أن يكون له درس وأن ينفع الناس، وهذا من حرصه رحمه الله تعالى في الدعوة.
يا سلام يا سلام. شيخ توفيق، انا اذكر في مره من المرات كنا في الدرس، فنادى الشيخ وقال: توفيق الصايغ.
أي
وتقدمت اليه واخذت مضروب، وكل واحد فينا ذاك الليل بيعرف ايش في المضروب هذا، يعني ما قدرنا ننام ذاك الليل.
يعني
اكشف لنا السر يا مالك.
الشيخ رحمة الله عليه من الأسرار في حياته، من أسرار الشيخ، وأنا في هذه الحلقة ربما أعلن عن أسرار غير معروفة في حياتي الشخصية. من أسرار الشيخ مثلا أن كلمة السر عند الشيخ أن تسدي إليه معروفا أو تقدم له شيئا. فمن قدم للشيخ معروفا أو خدمة حتى وإن كانت مدفوعة الأجر، فإن الشيخ يظل أسيرا لهذه الخدمة، وهذا لكبر نفسه ووفائه رحمه الله تعالى. فالشيخ رحمة الله عليه لم يكن يرضى حال نقل الأغراض أو إذا وصى بشيء إلا أن يدفع. فمرة من المرات طلب سماعة الهاتف الجوال. بالمناسبة من أسرار الشيخ أيضا أنه كان مغرم بالتقنية، يمكن الشيخ عبد الله حيدر ذكر هذا، لكني أزيدكم على ذلك: الشيخ مغرم جدا بالتقنية، يعني يحدث اللواقط للدرس، سماعات الهاتف دائما حريص عليها، الهاتف الجوال نفسه غيره أكثر من مرة، حريص على التحديث، وكان هناك ذاكرة إضافية تضاف للهاتف وكان الشيخ يحرص عليها، وكان عنده جهاز الرد على المتصل الأنسرينج ماشين. وأذكر أنه مرة طلب مني أن أحمله إلى جدة للإصلاح، فرأيت أن الشيخ قد كتب عليه ترجمة فسماه جهاز الرد على الزاهم. فالشيخ كان حريص في مجال التقنية. من الطرائف انه اريكسون لما خرج في نسخته الصغيره اللي كان يطبق، كانت الوانه لا تليق بمثل سن الشيخ، اما اصفر واسود واما اخضر واسود. فدفع الي الجهاز وقال: اعطه عبد الهادي. عبد الهادي هذا قصه اخرى، يعني ان شاء الله ساذكر لكم شيئا من طرائفه مع الشيخ، وهو يستحق حلقه كامله، لانه مستودع أسرار الشيخ. كنت أن أقول الصندوق الأسود، لكن الشيخ ليس في حياته صندوق أسود، كل صناديقه بيض رحمة الله عليه. مستودع أسرار الشيخ، وعنده من عجائب وطرائف وغرائب الشيخ. الشاهد أنني أخذت هذا الهاتف وذهبت به إلى عبد الهادي، ثم يوم الجمعة وأنا راجع أعطاني عبد الهادي الجهاز، فإذا هو أسود مربد لونا واحدا. فاستغربت، قلت: عبد الهادي إيش سويت في الجهاز؟ قال: ذهبت به إلى ورشة سمكرة وضربوه بسمكرة ببوية السيارة حتى أصبح لونا واحدا. فمن أسرار الشيخ أنه كان مغرم الحقيقة بالتقنية، يتابعها ويستحدث. حدثني الشيخ الدكتور محمد الصاوي أيضا أن الشيخ كان عنده جهاز كمبيوتر ولابتوب أيضا في البيت، أحيانا يستخدمه وأحيانا لا يستخدمه، لكن الشيخ كان متابع قضايا التقنية. الشاهد أنه طلب مني أن آتي له بسماعة، فجئت بسماعة هاتف. السماعة قيمتها يعني ثمن بخس 15 ريال. بعد يومين فوجئت في الدرس وأنا يعني أقلب الكتاب حتى أفتح على الصفحة التي سيشرح منها الشيخ، فإذا به ينادي: توفيق الصايغ. الشيخ له هيبة، بمجرد أن ينادي على اسمك أو يلتفت إليك تصيبك رعدة، أهابك إجلالا وما بك قدرة ولكن للأعين حبيبها. فذهبت الحقيقة، لم تكد تحملني رجلاي حتى إذا انتهيت إلى الشيخ، أسر في أذني وقال: هذه حقة السماعة. فقلت: لا يا شيخ. قال: خذ. فأخذتها وذهبت راجع. فالظرف الذي كان يقتلكم الفضول لمعرفة ما فيه، أنا فيه 15 ريالا هي قيمة السماعة التي
جميل جميل. نعم ما شاء الله. شيخ توفيق، خلال مدة يعني سكناك في عنيزة، ما الشيء الذي رأيته على الشيخ ويعني هو نقطة الجذب بالنسبة لك في شخصية الشيخ؟
ما أقدر أزيد على ما ذكره الإخوة الذين هم ألصق بالشيخ مني، لكن الشيخ تأثيرك فيه عدة شخصيات مجتمعة في هذه الشخصية. أولاها الانضباط، الشيخ منضبط جدا مثل الساعة. تعرف، وأنا كنت يعني سكني، أنا لم أكن في سكن طلاب الشيخ، كنت قريبا من سكن الشيخ، تكاد تضبط ساعتك على وقت خروج الشيخ ووقت دخول الشيخ. الشيخ منضبط جدا في دروسه، في خروجه، في حضوره إلى الجامعة إلى آخره. كذلك الشيخ حريص على تطبيق السنة، إذا مشى في الطريق فإنه يشيع سنة السلام، فيسلم حتى على الذين في الناحية الأخرى رافعا يده وصوته بالسلام. وكان ينكر على طلاب الشيخ، كما لا يخفاك شيخ جمال، الذين يتهاونون في إشاعة هذه السنة، وربما أغلظ أحيانا رحمه الله تعالى. من جماليات الشيخ رحمة الله عليه أنه كان تمر بنا أوقات نرى أثر الخشية في وجهه رحمة الله تعالى عليه. ذكرت هذا في الخطبة الموسومة وداعا للعثيمين. في مرة من المرات صلى بنا الشيخ صلاة الاستسقاء فلم نمطر، ثم بعد حين أذن للناس بصلاة الاستسقاء فأقيمت الصلاة ولم نمطر. في المرة الثالثة خرج الشيخ عليه مهابة وجلال لا يكاد يشك أحد أن الشيخ ربما لم ينم تلك الليلة أو أحياها كلها إلا قليلا، يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى استعدادا لما يستقبله من إلقاء الخطبة والصلاة بالناس. وأذكر أنني وأحد الإخوة الذين كانوا معي في السكن تذاكرنا حالة الشيخ، وأنه خرج علينا ووجهه أبيض كأنه ورقة مصحف عليه الجلال والبهاء، ثم خطب بنا خطبة استعبر فيها الشيخ ودعا طويلا، وأمطرنا في هذه الصلاة التي خرج فيها الشيخ. طبعا الشيخ لا يخفى يخرج حافيا لصلاة الفجر مقتديا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر أنه مرة ذكر هذه السنة في الدرس وقال بعض الناس قتلتهم النعومة، باطن قدمه كأنه خد أنثى، وقالها على وجه الإنكار رحمة الله عليه، وعضد ذلك بفعله رحمه الله تعالى. أيضا الشيخ ربما استوقفه كبار السن، بعض الأطفال وهو في طريقه، طلاب لا يجرؤ أحدهم أن يستوقف الشيخ، لكن من استوقفه وهو في طريقه من أصحاب الحاجات مثلا أو السؤالات فإنه يتواضع ويقف رحمه الله تعالى. من الطرائف أن الشيخ يعلق بشته ويشتمل الصماء ويمشي، وأحيانا يكون الهواء شديدا، طيب، فالبشت يبدو كأنه طائر، لكن لا يسقط البشت من على عاتقه. الآن ذكرت هذه القصة لأحد المجذوبين، يعني واحد في عقله شيء في عنيزة يحدث آخر فيقول: تدري ليش بشت الشيخ ما يطيح؟ ليش؟ قال: لأن أنت الملك، الملك حقك مشغول بكتابة السيئات. ابن عثيمين ما عنده سيئات، يمسك له البشت. الشيخ رحمة الله عليه عزيز جدا، لا يرضى وهو يمشي مثلا أن تستقله في السيارة. إلا أنني يعني اهتبلت الفرصة في يوم ماطر، بدأ المطر يشتد بحيث أن الماشي يتأذى، فقلت هذه الفرصة، سيركب الشيخ معي اليوم وسأحظى بهذه الأمنية. فاقتربت الحقيقة، سلمت على الشيخ: السلام عليكم شيخ، تفضل. قال: امشي يا شيخ الجو، امشي. وتفرغ الشيخ لمراجعة القرآن. بالمناسبة الشيخ في طريقه يراجع القرآن، والذين صحبوا الشيخ عبد الهادي الحكمي وأخونا الدكتور محمد الصاوي يذكرون أن الشيخ لا يخرم جزئين لا بد أن يراجعهما. يقول عبد الهادي: نكون في طريق سفر فأول ما يبدأ به الشيخ مراجعة القرآن، فإذا أتم الجزئين بعد ذلك تفرغ إما للحديث أو لإجابة السائلين بعد أن جاء الجوال. هذه أمور آسرة في حياة الشيخ. أيضا من الأشياء التي تأثر في الشيخ أن الشيخ منضبط حتى في التراتبية. أذكر، ويمكن أنا ما ذكرت هذه القصة قبل الآن، أذكر أن أحد الواردين على عنيزة جاء وطاف على بعض طلاب العلم، يعني هذا يغذي هذا يعشي، أنا الحقيقة لم أكن أعرفه لكن عرفت أنه من جدة فأردت أن أقوم بتكريمته، فدعوته للعشاء في مجمع من يبدو أن هذا الأخ كان عنده مشكلة أمنية، لذلك يبدو أنه كان يعني تحت عين الحكومة. فوجئت بعدها بأسبوع أو 10 أيام أن هاتف سكن الشيخ يقول إن هناك استدعاء لتوفيق الصايغ من جهة أمنية. فنحن الحقيقة في كل الأمور عادة نرجع إلى الشيخ. فذهبت إلى الشيخ خالد المصلح، قال اسأل الشيخ. ذهبت إلى الشيخ، قال لا تروح. قلت الشيخ طلبوني ولازم أروح. قال لا تروح، يفترض أنهم كلموني وأنا أكلمك، فمدام ما كلموني أنا بكلمهم. فكلمهم الشيخ وقال ماذا تريدون منه؟ قال والله فيه يعني شخص مر وأردنا أن نسأل عنه. قال توفيق الصايغ ثقة ومعروف عندنا وما عنده شبهات، أغلق هذا الملف. وأغلقه عني كما أغلق عنا كثيرا من الأمور رحمة الله عليه، ولا نزال ننتفع به حيا وميتا رحمه الله تعالى.
رحمه الله. إذن يا شيخ توفيق، أنت أومأت إلى وجود أسرار وأخبار، بالذات أن مصادرك قوية، إما الدكتور محمد الصاوي أو عبد الهادي الحكمي، يعني اللذان إن شاء الله نسعى إلى أن يظهر في الشاشة لكي يعني يخبر المتابعين بدون ترجمان إن شاء الله تعالى مباشرة. لكن أعطينا مما
ظفرت به يا شيخ جمال ستحتاج له رمضانا آخر، لأن الحق عنده الكثير من الأخبار والغرائب. ما دام جاء ذكر اسمه دعني أقول لك هذه على السريع. طبعا الشيخ عبد الهادي تعرف على الشيخ عام 1407، طيب حضر محاضرة وجذبه الشيخ، ويقول أكثر ما جذبني أنه حين سئل عن العطر فقال جائز، فقال السائل الدليل؟ قال الدليل عدم الدليل. فيقول عجبتني الكلمة، المهم يقول فاحتكيت بالشيخ. ثم جاء في زيارة بعدها، فجاء موسم رمضان، يقول فتطوعت لترتيب الناس وجعلت مساند، فأحبني الشيخ ثم اتخذني صفيا وخليلا. الشاهد يقول مرة الشيخ إذا نزل جدة معروف كان ينزل عند الشيخ عبد الرحمن الهويش، أسأل الله أن يغفر له ويرحمه. ثم بعد ذلك انتقل إلى النزول على الشيخ صالح الزامد الله يحفظه ويبارك في عمره. قال مرة دعوت الشيخ وكان برفقته الشيخ صالح الزامل في سكن القوات البحرية في أقصى جنوب جدة. قال فتأخروا عندي في العشاء، فقلت للشيخ المبيت عندي. قال لا أنا أبيت عند الشيخ صالح الزامل. قال يا شيخ تأخر الوقت. قال لا. قال طيب يا شيخ ما رأيك أن نجنح إلى السنة؟ يعرف من أين تؤكل الكتف الشيخ، إذا أردت أن تغلبه فقل له السنة. قال الله هنا يسكت الشيخ. قال وما السنة يا عبد الهادي؟ قال السنة أن نجعل قراح. قال وافقت. عبد الهادي احتال على الشيخ وجعل ورقتين كلها مكتوب عليها عبد الهادي الحكم. فلما أخذ الشيخ ورقة يكتب أن فيها اسمه، فأخفى الأخرى وألقاها بعيدا، ففتح الشيخ فإذا فيها عبد الهادي الحكمي. قال خلاص أمرنا لله نبيت اليوم. يقول هيأت لهم، ثم بقيت حشرجة في صدري لابد أن أعترف للشيخ بهذه قالوا بينما الشيخ يتهيأ للنوم قلت له يا شيخ سامحني ترى أنا حبا فيك فعل كذا. قال فأظهر الشيخ الانزعاج وقال الآن نقوم. فيقول لا زلت بالشيخ حتى رحمني وبات عندي تلك الليلة. الشيخ رحمة الله عليه لطيف جدا، بعكس الصورة التي تتبادر للذهن أنه شديد وأنه حاد. في مواقف اللطف لطيف، وفي مواقف الشدة تجده شديدا، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. من مواطن لطفه مثلا أن الشيخ رحمه الله، هذه الرواية منقولة عن الدكتور محمد الصاوي، قال كنا في الحرم فالشيخ عرض ببعض المناهج الكلامية المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة وأطال النفس في هذا. قال فجاءه أحد عمار البيت صيني يقول الشيخ محمد هذا خلاف ما درسناه. قال فتلطف به الشيخ وأخذ يتعاهده 3 أيام ويوجه الدرس في أكثره إلى الرد على الشبهات الكلامية في باب الأسماء والصفات، حتى يتألف هذا الصيني، وصار عند الشيخ اعتقاد أنه جلى له جميع الشبهات وتلطف معه وسلم عليه ربما هداه، ثم بعد ذلك تركه رحمه الله تعالى. مرة كان الشيخ مارا، واحد العامة قال الشيخ تتقهوى عندي. قال أنا مشغول. قال يا شيخ لكن هذا شرف لي. قال قهوتك والمة؟ قال والمة. فدخل الشيخ 5 دقائق قهوة عنده وطيب خاطره رحمه الله تعالى. جاء مرة زائر إلى جدة، أحد يعني أخ يحضر دورة. الشيخ كما لا يخفاك الشيخ جمال، إذا أردت أن تسلم عليه تصافحه أولا، ثم إذا أردت أن تقبل رأسه فقد لا يمانع، لكن البعض أحيانا يقبل على الرأس. فالحقيقة هذا لا يعرف منهج الشيخ، فأكب على رأسه فنهره الشيخ. ثم تبين للشيخ أن هذا غريب طارئ على عنيزة، وأنه ليس من الطلاب، وإن كانت هيئته أنه كان ملتحي، فما كان منه إلا بعد أن أخذ نعاله رحمه الله وخارج من المسجد إلا أن رجع إليه وتلطف معه في العبارة، وقال: يا بني، نحن نؤدب الطلاب على أن يبدأوا بالمصافحة، لأن المصافحة في سنة وتتحات فيها الخطايا، وتلطف معه جدا في العبارة في دين.
رحمة الله عليه، رحمة الله واسعة، رحمة الله عليه، رحمة الله واسعة. طيب شيخ توفيق، هل حصل أنك سافرت مع الشيخ أو التقيت به في مناطق يعني غير عنيزة، عدا القصة التي ذكرتها، كيف كان يتعامل الشيخ خارج الدرس؟
الشيخ لطيف، الشيخ داعية بفعله، الشيخ رحمة الله عليه لطيف داعية. لم يتفق لي أن سافرت معه، هذا شرف ناله إخواني لم أنله أنا، لكنني التقيته في جدة والتقيته في مكة، وكنت أحضر كلماته التي يلقيها في مسجد محمد عبده. مسجد محمد عبده فنان العرب، كان بعض الناس يقول لا نصلي في هذا المسجد، فالشيخ يصلي فيه ويلقي فيه الدروس رحمه الله تعالى. وعلى ذكر الفنان، هناك رجل تاب الله عليه وهو رقم صعب في عالم الأزياء في المملكة وربما في الشرق الأوسط، كان يقيم في باريس أكثر ما يقيم في جدة، لكن هذا الرجل كتب الله عز وجل له هداية والتحق بجماعة الدعوة. فمرة من المرات وأنا قادم من جدة إلى عنيزة، حملني السلام على الشيخ. الشيخ وهو خارج كما لا يخفى لا يلتفت، يستمع ويرد. فقلت له: يا شيخ، عدنان أكبر يسلم عليك، دعني أذكر الاسم، نسأل الله أن يحفظ أبو أنمار. قلت له: عدنان أكبر يسلم عليك. والله يا شيخ جمال أن الشيخ برقت أساريره وتهلل، قال: وين الدنيابه؟ عساه بخير، وين وعنا من زمان، ويسأل عنه ويتعاهده ويسألني عن حالته الدينية. قلت: أبشرك من خير إلى خير، وبيته يعني محط رحال الدعاة ومحبي الخير. فدعا له وتلطف ومشى رحمه الله تعالى. فالشيخ في الأسفار، لأنه لا يباشر الطلبة الذين يرضى بهم أحيانا على الشدة، يكون أكثر لينة، أما مع الطلاب هناك حزم. وأذكر أنني مرة جئت إلى الدرس ودخل الشيخ مكفهرا ونادى شخصا تعرفه وأنت شيخ جمال وكان صديقك، ناداه بالاسم، فلما وقف قال: والشغلة هالنور شغال بالغرفة. وأظن أن الأخ تخشب مكانه، فثم بعد ذلك أشار الشيخ بأنه لابد من إطفاء السرج حال الخروج من الغرف. بالمناسبة الشيخ محافظ في قضايا المالية، يعني يحدثني الشيخ محمد وأيضا الأخ عبد الهادي أن الشيخ بعد صلاة الفجر في رمضان وبعد قراءة الأذكار يذهب إلى الفندق أو الحجرة التي هو فيها، ثم يتقصد إلى إطفاء الأنوار التي لا داعي لأن تبقى مضاءة أو مشعلة. فقضيته في جانب المالية يعني قضية تربوية طبعا، بالإضافة إلى ورعه، بالإضافة إلى زهده. الشيخ رحمة الله عليه لا يذكر أحد أنه لبس شماغا مكويا، عفوا، عادة الشيخ يلبس غترة، يعني يمكن لم يؤثر عنه أنه لبس الشماغ. حدثني الأخ عبد الهادي قال: الشيخ إذا سكن في الفندق لا ينام، وهذه من الأسرار، لا ينام على سرير الفندق. وين ينام؟ هاي شيخ جمال،
يبسط
ينام على الأرض
الله.
ويتخذ وسادة غليظة، طيب، وينام على شقه الأيمن، ولا يكاد ينام ساعتين حتى يستيقظ ويقيم الليل. وغالب قيام الليل عند الشيخ رحمه الله تعالى هو في الثلث الأخير من الليل، يصل به الفجر، نعم، وأحيانا قد يقوم أيضا من وسط الليل. سافر معه مرة الدكتور محمد الصاوي، قال: وكان الشيخ منهكا جدا، فما أن وصلنا حتى دخل لينام الساعة الواحدة تقريبا، قال: فأرقت من الليل، استيقظت على الساعة الثانية فإذا بي أسمع صوت الشيخ يقرأ، قال: ثم دخلت فأردت أن أنام، نمت قريب نصف ساعة، ساعة إلا ربع، ثم استيقظت فرأيت الشيخ واقفا يصلي رحمه الله تعالى.
رحمة الله.
فالشيخ في جانب العبادة يعني رحمة الله عليه كان شديدا، طبعا تعرف جدوله في الصيام، والإخوة لعلهم تعرضوا لذلك، الذكر لا يشغله عنه شاغل، مراجعة القرآن، قيام الليل إلى آخره.
فقط استوقفني ما هو في يعني في بالي، ولكن اريد ان اسالك عنه. كنا نلاحظ على الشيخ انه كان ياخذ نفسه، دعني اقول بالعزائم، يعني لا انسان مخشوشن، يعني يلبس الحذاء الخشن، قدمه من الخلف يعني واضح عليها الخشونه، لا يستخدم الكريمات والمنعمات، لا يستخدم، فعلا هذا واضح جدا، رغم انه يعني لو أراد يعني كل الأمور هذه متوفرة. الآن أنت تؤكد أنه كان يذهب إلى الفنادق، يعني والفندق
صحيح.
معروف، يعني أدنى فندق في المدن الكبرى سيتوفر فيه على الأقل السرير فينام على الأرض. ما هو المغزى، يعني لماذا كان يجنح الشيخ رحمه الله تعالى إلى يعني أن يكون حتى في مرض موته رحمة الله عليه كان يظهر التجلد والقوة والخشونة، مع أنه كان يضعف شيئا فشيئا؟
أنا أعتقد أن جزءا من هذا هو طبيعة البيئة التي نشأ فيها الشيخ، والجزء الآخر أيضا أنه كان مجافيا للدنيا غير راغب فيها. الشيخ رحمة الله عليه لو أراد الدنيا لجاءته تسعى، ولكن لما كانت تأتي إليه الدنيا وكان يأتي إليه الكبراء كان هو يصرفهم إلى الآخرة، ويجعل من هذه الزيارة دعما للمشاريع العلمية إلى آخره. الشيخ لم يكن يجنح للدنيا. ما دام ذكرنا يعني ورع الشيخ، دعني أذكر أن أخونا عبد الهادي كان يحمل الشيخ على سيارته كورولا 97 تقريبا قديمة، وكان الباب يصدر صوتا مزعجا. وذكر لي مرة أنه ذهب به إلى قصر الأمير نايف في لقاء بين الشيخ وبين سمو الأمير نايف رحمة الله عليه، أو رحمة الله عليهما جميعا. فنزل الأمير نايف بنفسه يفتح الباب وسمع الصوت، فقال للشيخ نوفر لك سيارة. فقال الشيخ لا، سيارتنا مريح. فالشيخ ما كان عنده هذه المظاهر، يعني لا في الساعات ولا في اللبس ولا في الحذاء مثل ما تذكرت، ولا بالحرص على السيارات. والإخوة الذين سبقوني ربما ذكروا أن الشيخ انتقل من بيت الطين إلى البيت الحديث في أخريات حياته، وإلا فظل يعني في بيت الطين. لكن ما دام الشيء بالشيء يذكر، دعني أنبه على قضية الورع في حياة الشيخ. الشيخ لا يمكن أن يأخذ راتبا على الأيام التي لم يحضرها في المسجد، هذا معروف عند طلاب الشيخ جميعا، حتى لو كان خروجه لمهمة رسمية، اجتماعات هيئة كبار العلماء أو انتداب للدولة، لا يمكن يقتطع هذه الأيام. الأبعد من ذلك أنه يربي على هذا. هنا عبد الهادي الحكمي يقول اتصلت مرة على فضيلة الشيخ، فبعد أن أجاب على السلام قال من وين تكلم؟ قال له أكلم من القاعدة البحرية في جدة. قال تليفونك ولا تليفون القاعدة؟ قال لا، تليفون العمل. قال فأغلق السماعة في وجهي. قال ثم التقيته بعدها فذكرني بهذا وقال تليفون العمل لا يستخدم إلا للعمل، سيسألك الله سبحانه وتعالى عن هذه الدقائق. فهذا جانب في حياة الشيخ من جانب الورع، كان حاضرا وقويا جدا رحمة الله عليه.
شيخ توفيق، ما قصة الشاب فني الصوتيات؟ إن كنت تذكر هذه القصة، الشاب الذي كان يصلح ميكروفونات أو كذا، والتقى بالشيخ في جدة. هذه القصة أنا سمعت أطرافا منها من الدكتور محمد، ثم إنه شكى للشيخ أنه لا يجد عونا في الزواج وكذا، ثم
صحيح، هذا شاب عادي جدا، حتى ليست عليه سيمة تدين. أعرفه، كان محله في سوق جدة الدولي قريبا من سكني في جدة. تلطف إلى الشيخ مرة فأحبه الشيخ وأصبح يسأل عنه، وكلما جاء إلى جدة ناداه بالاسم فيحضر مجالسه. يقول تأثرت بسمت الشيخ، ثم علم الشيخ أنني أريد أن أتزوج، فطلب مني أن آتيه مرة، ثم يقول دفع إلي بظرف فيه 50,000 ريال. يقول ففرحت بالتفاتة الشيخ أكثر من فرحي بالمبلغ، وكان المبلغ فارق في حياتي وسهل لي كثيرا من الأمور. طبعا هذه ليست بأول أياديه البيضاء رحمه الله تعالى، المال لم يكن في يده إلا للبذل والإنفاق والتيسير على طلاب العلم وإعانة هؤلاء في شراء الكتب أو سداد إيجار هؤلاء، أما هو في خاصة نفسه فلم نرى أثر هذا المال عليه رحمه الله تعالى. وإذا ذكرنا كرمه، دعني يا شيخ جمال نذكر إنصاف الشيخ. الشيخ كان منصفا. يعني ليش أنا أركز على هذه النقطة؟ لأن بعض الناس اليوم يتخذ من نقد الآخر وسيلة للطعن في شخصه، يتحول الموضوع إلى شخصنا. وإلى نعلنا الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ عبد الحميد كشك يوم وفاته، وكان يبدو عليه ظاهر التأثر، ثم تحدث عن براعة الشيخ في الخطابة وعن أسلوبه، وأنه استمع لعدد من خطبه وأن خطبه مؤثرة وأن الله سبحانه وتعالى نفع بها، ثم لم يفت الشيخ أن ينبه في نهاية الحديث بمجرد التنبيه حتى لا تفوت الفائدة أنه ينبغي التنبه لبعض الأحاديث التي يسوقها الشيخ عبد الحميد كشك. أما ما عدا ذلك فأنصته وأثنى عليه ودعا له، بعكس بعض أولئك الذين إذا رأوا منك سيئة نسوا كم الحسنات الذي أتيت به وركزوا على هذا القذى.
وأنا أؤكد لك هذا المعنى يا شيخ توفيق، يمكن الشيء بالشيء يذكر. كنا في مجلس الشيخ في رمضان نفطر،
نعم،
ثم كانت على صدى فتوى جواز الفوائد البنكية، والعلماء كلهم وضحوا رأيهم فيها، وكان من ضمنهم الشيخ رحمة الله عليه وضح رأيه فيها. فلما جلست وكانت حديث الساعة، سأله أحد طلبة الشيخ المصريين فقال له: يا شيخ ما رأيك في هذه الفتوى؟ فقال له: ما سمعت رأيي. قال: يعني كلنا ردين على من يقول بهذا. فتجاوز الآن من الفتوى إلى المفتي فقال له: هذا وأمثاله بماذا تنصح؟ كيف نتعامل معهم؟ نعمل فيهم إيه؟ فالشيخ كان يأكل فشافه كذا قال له: يعني تبغى ايش اقول لك؟ احنا افتينا ببطلان هذه الفتوى. فقال له: يعني ما نقاطعهم يا شيخ؟ والله اتذكر ما نقاطعهم يا شيخ ونأمر. قال: على كل حال هم ليسوا سواء وفيهم العلماء.
يا سلام.
قال: هم ليسوا سواء وفيهم العلماء.
الشيخ منصف رحمه الله عليه. اتذكر، وهذه من اسرار هذه الحلقه، اتذكر انني ذهبت الى الشيخ بعد الصلاه أستشيره في تسجيل، أنا كنت أسجل بعض المنظومات مثل عشرة الأخوان، فاستشرته في تسجيل بردة البوصيري. فالشيخ توقف قليلا ثم أثنى على البردة وقال: هي من عيون الشعر العربي، ولم يكتب في مدح النبي عليه الصلاة والسلام قصيدة كهذه القصيدة الباذخة الجمال، لكنني لا أنصح بتسجيلها لأن أئمة الدعوة نبهوا على بعض الأبيات المشكلة فيها، من نحو قول البوصيري مثلا: ومن علومك علم اللوح والقلم واكتفى بهذا. كان يمكن للشيخ أن ينهى أو ينكر ويسكت، لكنه أثنى على القصيدة وعلى قائلها وعلى عذوبة أبياتها وعلى اللغة العالية التي سبك فيها البوصيري، ثم نبه رحمه الله تعالى على هذا التنبيه العقدي الذي يراه هو أنه غير صالح لنشرها، وقال: ينبغي ألا تشاع وأئمة الدعوة قد ردوا عليها. هذا من إنصافه رحمه الله تعالى.
في تربية الشيخ في 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 علم الفتوى كنا نلاحظ شيخ توفيق أن الشيخ يفرق بين الفتوى في العموم والفتوى كذا لطالب علم مثلك كذا يفهم الفتوى ويعتبر بملابسات الملابسات التي طرح فيها السؤال. كيف تتذكر حلقة الشيخ حينما كان يريد أن يقول شيء يخص به الطلاب؟ وهذا يعني مهم لأنه يستمع إليك الآن مجموعة كبيرة من طلبة العلم.
كان يغلق التسجيل ويخص الطلاب، بل مر معنا في فتوى الأخ الإماراتي، هذه فتوى خاصة. الآن بعض الذين سيسمعونني سيستنكرون أن الشيخ قال بفتوى جواز حل السحر بالسحر. الشيخ لم يكن يفتي بهذا للعموم، لكن لما سأله هذا في مسألة خاصة أفتاه. وهذا باب لا يخفاك، يعني في اعتبار المقاصد الشرعية، أن ما يصلح لزيد قد لا يصلح لعمرو، وأن الفتاوى تختلف باختلاف الزمان والمكان والأعيان، أحوال الناس. ابن عباس أفتى مرة أن للقاتل توبة، ولآخر قال ليس له توبة، فلما سئل قال هذا يهم بالقتل وهذا قد قتل وانتهى. الشيخ كان يراعي هذه، ومن مراعاته للمقاصد الكبرى أنه لم يكن يخوض مع الخائضين في القضايا العامة، مع وهذه نقطة مهمة، بعض الناس يظن أن المشايخ غير مدركين. لا، الشيخ رحمة الله عليه كان مستمعا جيدا للبي بي سي، إذاعة لندن، كان يستمع إليها استماعا جيدا ويتابع أخبارها. والشيء بالشيء يذكر أنه وهو يستمع أحيانا تأتي المقطوعة الموسيقية لا يتعمد ويتكلف للإغلاق، لأن الشيخ عنده فرق بين الاستماع والسماع. طيب، هو يريد الأخبار، وما حدث تبعا لا حكم له، لأنه ثبت عند العلماء رحمهم الله أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، من باب الفائدة. فالشيخ كان عالما بما جريات الأمور، متابعا للأحداث، ومع ذلك لم يكن يخوض مع الخائضين، ولم يكن ليحول ساحة الدرس العلمي إلى المجاذبات والمناقشات، وإنما كان يعمد إلى الأمور المهمة فينبه عليها. يعني في الفتنة التي حصلت تلك الأيام مثلا، أتذكر أن الشيخ نبه على قضية الأمن في الأوطان، وأنه حدث أو عاش طرفا من حياتهم في القصيم مثلا، أن الواحد لا يأمن على نفسه ليخرج من بريدة إلى عنيزة أو من عنيزة إلى بريدة، وأن الحفاظ على هذه القيمة مهم جدا حتى لو كان على حساب أمور أخرى.
يا سلام.
وبعض الذين كان تعرف بعض الناس موتور يعني يريد، فمرة من المرات قال إحنا كل ما نصحنا ولاة الأمر مثلا لابد نجي نقول للناس نصحناهم، يعني عندنا قنواتنا الخاصة في بعض الأمور الظاهرة يمكن أن نكتب لهم. فالشيخ كان يراعي هذا الجانب ويربي عليه أيضا. الشيخ كان ضد إثارة الزوبعات والفتن والقلاقل، كان حريص على جمع الكلمة ووحدة الصف، وأكرر على أنه كان عالمي، نعم كان عالميا رحمه الله تعالى. أنا يعني العبد الفقير كنت في الصيف أذهب مثلا أحيانا إلى الولايات المتحدة، إلى ألمانيا، إلى السويد، إلى فرنسا، فآتي في نهاية المطاف وأصنع مثل التقريب للشيخ، فأقول زرت الجمعية الفلانية وألقيت فيهم كذا وكذا، فيستبشر الشيخ ويأنس جدا. وكان عالميا، دروس اللي كانت تنقل عبر الهاتف إلى البحرين لم تكن هذه الدروس الوحيدة، كان يجيب على أسئلة المستفتين من كل أنحاء العالم، وهاتفه لم يكن يسكت، ولذلك كان جهاز الرد على الزاهم كما يسميه كان يقول اتصل بعد صلاة العصر لكثرة السائلين والمتصلين. وأذكر أنني كنت في الولايات المتحدة تحديدا في ديترويت في ميشيغان، فكان الإخوة يعلنون أنه سيكون هناك محاضرة عامة عبر الهاتف، هذا قبل الإنترنت، قبل حوالي 23 سنة، لفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين، وأنها ستنقل عبر الهاتف وسيجتمع معنا عدد من المراكز الإسلامية. الشيخ كان واسع الأفق، عالمي التصور والنظرة. ليش كررت على هذه؟ بعض الناس يظن إذا كنت أنت متدين أو طالب علم أن حدك تعرف فتح الباري وابن حجر ومحيطك هو النووي وابن الصلاح، وأنك لا تعرف عن هذا العالم شيئا. مرة من المرات أنا خطبت عن الفيديو كليب قديما، فالحقيقة سويت بحث وأشرت إلى كلمات أغنية كانت منتشرة في ذلك الوقت، عربي أنا، وقلت يؤديها رجل لا سحنته عربية ولا هيئته عربية. فجاني واحد بعد الصلاة قال يعني من وين لك هذه المعلومات؟ قلت أنا أبحث وأدخل على الإنترنت وكذا. تعرف تستخدم الإنترنت؟ قلت لا والله، الناقة مربوطة في بحرة، وأجي إليكم هنا أصلي ثم أرجع إلى الخباء خيمة أم معبد. ففي ناس يظن أن طلبة العلم أو المشايخ أو الخطباء لا يزالون يعيشون في القرون الوسطى. الشيخ رحمه الله تعالى لم يكن يفتي في مسائل الطلاق في وجود الشيخ بن باز، لأن قيمة الورع كانت عالية جدا عند الشيخ رحمه الله تعالى. فلما توفي وابتلي الشيخ بهذا، صار الناس تقصده ويفتي رحمه الله تعالى. وأتذكر الشيء بالشيء يذكر أن بعد صلاة العصر مرة جاءه رجل من المدينة قال طلقت زوجتي يا شيخ. فقال طيب تأتينا الأسبوع القادم. قال الشيخ أنا أخذت إجازة اليوم من الدوام وقطعت 500 كيلو. فقال له الشيخ تأتينا الأسبوع القادم. فقال يا شيخ والله لو تفتيني الآن. قال المرأة عندكم رخيصة؟ قال ماذا تقصد يا شيخ؟ قال يعني المرأة رخيصة عندكم ولا غالية؟ قال لا غالية. قال إذا كانت غالية اذهب 500 كيلو وتعال لي. أراد أن يربيه الشيخ رحمه الله تعالى. قبل أن يفوت اللقاء أيضا يعني في أشياء يعني حصرية يمكن ما ذكرها الإخوة الذين قبلي، فأحب أن أذكرها على السريع. صليت أنا عند الشيخ عبد العزيز الزهراني في مسجده مرة التراويح، فكأن قراءتي يعني ما جازت الواحد من أهل البلد، فذهب إلى الشيخ وقال هو واحد في ذا يغني، قال وشو؟ قال يغني، يعني يريد أن يطرب أو يزيد في التغني بالقرآن. فالشيخ رحمه الله تعالى قال له: به مسجد ثاني؟ يعني هل توجد مساجد أخرى؟ قال نعم. فقال له: صلي بمسجد ثاني. قال: بس يا شيخ تراه يغني، يعني يريد أن يستصدر فتوى من الشيخ غصب. فقال: به مسجد ثاني؟ صل بمسجد ثاني. كذلك ذيك الأيام ظهرت أجهزة الصدى، فأراد أحدهم أن يستصدر فتوى من الشيخ بتحريمها، فقال: الشيخ ما حكم الصدى؟ فالشيخ فصل، قال: إذا كانت الجملة كلها تتكرر لا بأس، لكن إذا كان الحرف هو الذي يتكرر هذا زيادة في الكلمة. قال: يا شيخ ما حكم الصدى؟ فنهاه الشيخ وقال له: سبح أو كذا. حتى لا يفوتني أيضا، الشيخ هديه في الأكل يعني مدرسة. الشيخ لا يدخل الطعام على الطعام، عنده 3 وجبات يأكل فيها أكلا جيدا منضبطا. يذكر الأخ عبد الهادي أن الشيخ يمضغ جيدا، يمضغ جيدا يعني يتأنى في الطعام، ويصنع له في الصحن مثل المثلث لا يتجاوزه، إذا انتهى منه فإنه يمسحه رحمه الله تعالى، ثم لا يزيد، يأكل مما يليه ويصنع له مثل المثلث، ولا يدخل بعده إلا الشاي والقهوة، لا يمكن أن يدخل طعام على طعام. وأسر إلي الشيخ عبد الهادي أيضا أن الشيخ كان يحب البحريات، قال: وكنت أتقصد للإتيان له بالسمك والجمبري، وكان يعجبه الأكل الصيني، فكان يذهب إلى مطعم الخليج الصيني ويأتي للشيخ بالأكل الصيني رحمه الله تعالى.
رحمه الله. شيخ توفيق، من المهم جدا أن تخبرنا ما إذا كان هذا حصل. أنا سمعت أنك استفتيت الشيخ في قضية تسجيل مصحف كامل للقرآن أو الحقوق المتعلقة بالتلاوات أو ما أشبه من هذا، سمعته في أيام كانت تسجل المصاحف، هل تذكر شيء من هذا القبيل؟
لا أبدا. بالنسبة لمصحفي أنا، يعني أنا مورس علي خدعة من صاحب تسجيلات، وقال: نحتاج توقع على هذه الورقة. الورقة كان فيها حصرية المصحف عند هذه الجهة. بعد سنة سنتين كلمني إخوة من الإمارات يريدون مقطع ولا بد نأخذ إذن، فكلم صاحب التسجيلات قال: لا، الحقوق لي الآن ليست لك. قلت: على أي أساس؟ أنا لم أخذ منك ريالا ولا أخذ في كتاب الله شيئا. قال: هذا جهدي أنا. ثم رفعت عليه شكوى أنا، ولم يترك الحقوق إلا بعد أن دفع له 100,000 ريال، ثم تركنا الحقوق لكل من يريد أن يأخذها، وهي مفتوحة لوجه الله تعالى. لا، في هذا الباب ليس يعني عندي مع الشيخ شيء، ولا استشرته. لا، ما في شيء في هذا الباب.
تمام، جميل، جميل جدا.
لكن شيخ جمال، يعني أنا أرى أن وقت الحلقة يوشك أن ينتهي، وأخشى أن ينتهي دون أن أذكر فضل الشيخ رحمه الله تعالى علي اليوم وأمس وربما غدا. لا أعني به فضل العلم الذي يمكن أن ينتفع به كل الناس، سواء بالاستماع إلى أشرطة الشيخ وتسجيلاته وقراءة كتبه، هذا قدر يتفق فيه الجميع، من صاحب الشيخ ومن لم يصحبه، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى شفع لي أكثر من مرة. كان هناك توجه لسعودة المساجد، فكتبت خطابا لفضيلة الشيخ الدكتور صالح آل الشيخ أطلب فيه الاستثناء من هذا، فكتب الشيخ رحمه الله تعالى أن فلان ثقة معروف عندي وهو حقيق بتلبية طلبه.
خلينا نشوف توفيق إذا كانت موجودة عندي، أبوريها الإخوة. خليك معي بلا ثواني فقط، هننزل أنا وأنت ويشوفوها هم.
يعني لن تبحث عنها شيخ جمال. كذلك الشيخ رحمه الله تعالى كتب لي تزكية مذيلة على تزكية الشيخ خالد المصلح. ثم لما يعني أوشكت على التخرج من الجامعة، وأنا أعرف أن الالتحاق بالدراسات العليا يحتاج إلى استثناء آخر من الأمير سلطان، كتبت خطابا للأمير سلطان رحمه الله تعالى، فذيله رحمه الله تعالى بتزكية منه لتحقيق هذا الطلب. فدرست في مرحلة الماجستير والدكتوراه بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بشفاعة الشيخ بعد وفاته، فخيره ما زال ممتدا حتى بعد وفاته رحمه الله تعالى، ولا زلنا تفسح لنا المجالس أنا وغيري وإخواني من طلبة العلم فقط لانتسابنا إليه رحمه الله تعالى، فيقال: جاء أحد تلاميذ ابن عثيمين، راح أحد تلاميذ ابن عثيمين، لا يزال يغمرنا بعطفه ولطفه حتى بعد أن انقضى أجله وانقطع أثره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغمره بعفوه ولطفه وفضله وجوده ومنه وكرمه، هو ولي ذلك والقادر عليه.
أسعدك الله يا شيخ توفيق وبارك الله فيك. قبل الختام أريد أن أنبه إلى أمرين اثنين بحضور الشيخ قبل أن نغادر مع بعض. أمران متعلقان بالحلقتين السابقتين. أولا فيما يتعلق بطرح الدكتور الطاهر النذير في حلقة البارح، حصل بعض الإشكال فيما قاله حول المذهب لما تكلم عن فقه الشيخ وقال أنه يستحق أن يدون كمذهب، ثم بعد ذلك أوضح الكلام. يعني أنا شعرت بأن الكلام اتضح لكن لا بأس أن نوضحه أكثر. الشيخ الدكتور الطاهر تواصلت معه ولا يقصد أن يكون للشيخ مذهبا كمذهب الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة، لا لم يقل ذلك ولم يخطب بماله، وإنما كان يتكلم عن مدرسة فقهية معاصرة كمدرسة الشيخ عبد العزيز بن باز ومدرسة الشيخ الألباني، حيث أن الشيخ رجل معاصر وفقيه وقد فتح الله سبحانه وتعالى عليه في الفهم والتفهيم، وعباراته محررة مما يمكن أن تحول هذه الكتب وهذه المسموعات إلى منهج تعليمي وليس منهج يعني منهج فتوى فقط. فأراد الدكتور أن يبلغكم السلام وطلب مني أن أوضح أنه لا يقصد هذا المعنى أنه مذهب كمذهب الإمام أحمد، وإنما يقصد أنها طريقة تفقه أو مدرسة فقهية معاصرة. هذا الأمر الأول الذي يتعلق بحلقة الدكتور الطاهر النذير. أما بالنسبة للشيخ صالح المرعشي فيبلغكم السلام جميعا، ويقول لكم من كان منكم لديه معرفة باليوتيوب، ويعني متى أن اليوتيوب يغلق القناة، لأنه حقيقة كان يريد أن يعرض على الإخوة أنه وفي خلال 15 عاما يعني آلاف الساعات العلمية التي نشرها في اليوتيوب أغلق عليه اليوتيوب القناة، وللأسف الشديد يقول الشيخ صالح أنه لم يقم بتحميل هذه الدروس والمحاضرات التي كانت مخزنة لدى اليوتيوب. يقول من كان من الإخوة جزاهم الله خير الذين يشاهدوننا لديه معرفة فليتواصل معي حتى يعني أوصله للشيخ صالح، وإن شاء الله تبارك. أنا كنت أخبرته بأنه يقول هذا الكلام في الحلقة حتى يستمع الإخوة إلى هذا الطلب منه مباشرة، لكن نسيت أنا ونسي هو وانتهت الحلقة. فمن كان منكم يعني لديه علم بأسلوب تعامل شركة اليوتيوب وكيف يمكن أن تفك الحظر، لأنه تواصل معهم لكن لم ينجح في نهاية المطاف، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب للجميع الأجر والمثوبة والعطاء. في نهاية هذا اللقاء شيخ توفيق لا يسعني إلا أن أشكرك مرتين، المرة الأولى على قبولك للدعوة، المرة الثانية على قبولك على الضغط النفسي اللي سببت لك إياه من أمس لليوم وأنت في سفر لست مستقرا في 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 بلدك ولست بين أهلك ولست في مكتبتك حتى تلم كل هذه المعلومات. جزاه الله خير. أنا كنت حقيقة يعني في أزمة وكنت أريد أن أعلن أنه لا يوجد ضيف، فأنقذنا الله سبحانه وتعالى بالشيخ توفيق، فلك الشكر مرتين يا شيخ توفيق وبارك الله فيك.
الشكر لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، ثم لشيخنا الشاهد الغائب الحي الميت رحمه الله تعالى، وأخص بالشكر في هذه الحلقة أخوي الكريمين فضيلة الشيخ عبد الهادي الحكمي حفظه الله ووفقه وبارك فيه، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الجواد الصاوي، فهذان الشخصان قد صحب الشيخ ونهل منه ورأيا ما لم نرى وسمع ما لم نسمع، وهذا من يعني من جميل ما يتفق لبعض الإخوة. هل انتهى وقت حلقتنا شيخ جمال؟
لا مفتوح، لا يزال عندي، ولكن وراعي مسألة الأذان عندك، تفضل.
قفزت إلى الذاكرة قصة، وهي تبين أن الشيخ رحمه الله تعالى كان ذا بصيرة. أنا لا أشك في أن الشيخ كان ذا فراسة عجيبة. في مرة من المرات ذهبت أنا والأخ علي أبو الحسن لنشفع لأحد الإخوة الذي كان ضيفا عندنا في سكننا الخاص أن يلتحق بسكن طلاب الشيخ، فالشيخ لم يجب وليست من عادته، فذهبنا للمرة الثانية والثالثة إلى الشيخ خالد المصلح وأخبرناه بأننا شفعنا للأخ والشيخ لم يجب، قال لكن الشيخ أجابني أن الأخ لا يصلح أن يكون في السكن، واستغربنا الحقيقة لأن الأخ كان ظاهر الديانة حريص على حفظ القرآن فيه ورع كثير الإطراق، الشيخ قال ما يصلح. رجعنا وسكتنا ورضخنا لطلب الشيخ، ثم بعد سنتين بلغني أن الأخ يلغ في أعراض العلماء وطلاب العلم ويضرب الأقوال بعضها ببعض. ثم التفت إلى الشيخ علي أبو الحسن وقلت له: أتذكر فراسة الشيخ في هذا الأخ؟ لا تكاد فراسة الشيخ تخطئ. وهذه ليست الحادثة الأولى، فيها يعني حادثتين أو ثلاثة من مثل هذه الحوادث التي تدل أن الله سبحانه وتعالى قد وهب الشيخ بصيرة نافذة، يرى ظاهر الإنسان ثم يقع في ذهنه شيء، وسبحان الله غالبا لا يكاد يختلف هذا الذي يقع في ذهنه، رحمه الله تعالى.
سبحان الله. شيخ توفيق، أنت أكثرت من ذكر الشيخين عبد الهادي والدكتور محمد الصاوي، ولشدة العلاقة بينك وبينهم الإخوة هنا يحملونك المسؤولية في أن تقنع الاثنين حتى يظهرا في الشاشة. فقبل أن تغادر أعطنا شيئا لا نعتبره وعدا ولكن نعتبره التزام أدبي.
تتذكر يا أبا ريان أنني من أول الأسماء التي دفعت بها إليك هذين الاسمين، أما الشيخ الدكتور محمد الصاوي فهذا الوقت غالبا لا يناسبه، هو من الناس الذين يذهبون في رمضان إلى الحرم يوميا، فوقت العصر هذا يكون متضيقا وغالبا يكون في خدمة والديه الكريمين، نسأل الله أن يمن عليهما بالعفو والعافية. وأما الشيخ عبد الهادي الحكمي فسأعود إليه لأنه صندوق أسرار، وميزته أنه عفوي يتحدث هكذا الكلام على عواهنه،
أحلى حاجة.
من سير الشيخ الأشياء التي ربما لا يعرفها حتى بعض أبناء الشيخ لأنها تكون في السفر وفي الأحداث الغير معتادة. أي نعم
لكن انا اقول يا شيخ، الشيخ توفيق، حتى الدكتور محمد الصاوي،
أي
حتى الدكتور محمد الصاوي ما لم تكن هناك حاجه لوالديه اليه في هذا الوقت، والا فالصلاه في مكه، يعني الحديث هذا عن الشيخ والتاثير في الناس ليله واحده من الليالي جيد
كما
والله.
يقول الشيخ نظام سيخلده اليوتيوب.
طيب، وهذا ما يسعى عليه، لانني اعرف ان الشيخ الدكتور محمد الصاوي
كمان
لديه اسماء كثيره.
لابد نصنع مثل حيلة عبد الهادي،
نعم.
فعلى الخلاص كحيلة ابن العاصي. حيلة عبد الهادي أنه جاء إلى الشيخ بالسنة، فما دام الشيخ أخونا أبو عبد الله محمد الصاوي بار بوالديه فنحن نأتي إليه من الجانب
جميل
الذي يستطيع، هو
جميل.
الشفعاء الذين لا يستطيعوا ردهم.
يا سلام.
أتكلم بشخص،
الذي نعرفه جميعا أنه لا يرد لك طلبا.
لا أنا أتي أيضا من قبيل والده، والدنا
يا سلام.
جميعا الدكتور عبد الجواد الصاوي ووالدته إن شاء الله تعالى، ولعله يخرج قبل نهاية الشهر بإذن الله تعالى. أما الشيخ عبد الهادي الحكمي فأبشر أيضا، أعدكم بأنني يعني أستخدم معه الفيتو.
جميل. حتى يعني كثير من الإخوة حقيقة يعني يطالبون بظهور الشيخ فؤاد الجهني، وهو يعني من المشايخ الذين ما شاء الله فتح الله عليهم في العلم والتربية. وقد تواصلت، يعني هذا للإعلان يا إخوة، لأنه كثير يكتبون بما أنكم تشاهدون الحلقة، أنا تواصلت مع منسق الشيخ فؤاد وأنتظر منه الرد، أرسلته بالرسائل وتواصلت معه وقال انه سيلتقي بالشيخ وسيخبره، وان شاء الله تبارك وتعالى امنوا في الله خيرا، نريد ان لا ينقطع هذا البث باذن الله تبارك وتعالى حتى نهايه الشهر، ثم بعد ذلك يقضي الله امرا كان مفعولا. غدا بمشيئه الله تبارك وتعالى ضيفنا جاهز، اخذ اجازه وضبط اموره كلش ما شاء الله، وهو الدكتور احمد الفهيد. والدكتور احمد الفهيد كان رجلا لبقا يحبه الشيخ، و يعني يمكن أن أصفه بأنه لبق ويجيد فن الحوار مع الشيخ بلهجته وبطريقة تفكيره، ولذلك كان يأخذ الشيخ بالسيارة. سبحان الله، شيخنا يا أبو أنس كان يعني والله يذكر، يعني سيرته تذكرني بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان مرة مع أبي هريرة، كان مع الشيخين أبي بكر وعمر، مرة كان مع عبد الله بن عمر، كل واحد يروي قصة تقول وين عنهم فلان وفلان. فإذا خرجنا الآن إلى الدكتور أحمد الفهيد سوف نسمع شيء لم يرويه محمد الصاوي ولا عبد الهادي ولا مازن الغامدي ولا أحد من هؤلاء. سبحان الله.
شيخ جمال، ربما لم يتفق لك أن تتواصل مع بعض أهل عنيزة الذين ليسوا من طلبة العلم، هؤلاء أيضا سنجد عندهم أخبارا وأسرارا للشيخ، إما
صحيح.
جار مثلا أو أصحاب المحال التي كان يمر بها أو أقران الشيخ. سبحان الله، أراد الله عز وجل أن يتوفى الشيخ الصايغ، ولا هذا كان يمكن أن يعطينا أيضا حديثا ماتعا عن الشيخ. أنا أقصد أن ملابسي الشيخ من غير طلابه وتلاميذه عندهم أخبار من أخبار الشيخ وأسرار من حياته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتع بحياة الموجودين وأن يغفر للميتين وأن يغفر لشيخنا.
بل أنني أفيدك يا شيخ توفيق أنه جرى التواصل حتى مع أمين المكتبة الشيخ يعقوب مكتبة الذهبي،
الله أكبر.
ونعم لديه طرف وهو يعني من أهل الهند، وكانت له علاقة، يعرف كيف كان الشيخ يعامل طلاب العلم في شراء الكتب، فلديه حديث يريد إن شاء الله تعالى أن يظهر معنا، نريد أن يظهر هو واثنان أو ثلاثة إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني في حلقة ثلاثية أو رباعية كل منهم يتحدث.
الحديث ذو شجون، لكنك أسرتني بذكر يعقوب. يعقوب هذا الرجل الزاهد العارف بالله،
الله أكبر.
كلمة العارف بالله أصبحت يعني مخصصة بطائفة معينة. أنا شخصيا برغم تقصيري كنت إذا أردت أن يلين قلبي وأن أستدر دمعتي أتواصل مع يعقوب.
الله
يعقوب صاحب عبادة وإسراع إلى الصلاة وتواضع سريع الدمعة كثير الذكر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في حياته. وكنت إذا ذهبت إلى معرض الرياض قبل أن أبحث عن الكتب أبحث عن يعقوب. واتفق لي مرة في مساحة عبر تويتر أنني رأيت صاحب مكتبة الصميعي، فأول ما سألته بعد أن أخذت اللاقط سألته عن يعقوب، وأخبرني أنه بخير وأنه لا يزال عندهم.
الله
يعقوب إذا خرج في حلقة فستكون آسرة جدا، يكفي أن يخرج فقط بصورته. الله يبارك في حياته وفي عمره.
اي والله، الله يديم عليه الصحه والعافيه. انا تواصلت حتى مع مولى داد وعلاء الدين في افغانستان الذين كانا يعملان في المطعم،
صحيح.
وتواصلت مع يعقوب، وساتواصل مع كل الاشخاص الذين كانوا في عنيزه حتى من غير طلبه العلم، ممن يستطيع ان ينقل لنا سيره الشيخ في التعامل مع يعني مع عامه الناس، مع العماله، مع وهكذا، لان هذا حقيقه يعني الذي يكمل صوره الشيخ ويكمل شكل العالم، يعني في شكل الاقتداء.
نسأل الله أن يغفر للشيخ وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يجزيك شيخ جمال خير الجزاء. بقي إلماحة، سيؤذن عندنا وفطورنا اليوم عليك. بقي إلماحة للإخوة الذين يترددون في الخروج، أن أقول لهم لم يكن شيخكم يتردد في نشر العلم وفي إشاعته وفي إذاعته. وقد ذكرت في شريط أو خطبة وداعا العثيمين أنه لما رجع من أمريكا وقال له عبد الهادي الأخ توفيق عنده دراية بالإنترنت، قال إذا استطعت أن تنشر في الساحات، ذيك الأيام الساحات والمواقع، أن تنشر رقمنا في الطائف فافعل حتى لا ينقطع عنا السائلون. فالشيخ كان حريص على العالمية، حريص على الانتشار، حريص على الذيوع، حريص على الكتاب المطبوع وعلى الصوت المسموع. فحقيق بطلبة العلم أن يكونوا ورثة الشيخ في هذا الجانب. وأنا الحقيقة مررت على بعض فيديوهاتك يا شيخ جمال، وجدت أن بعضها حقق 73,000 مشاهدة. لو انتفع من هؤلاء 70,000 7 أشخاص 10 أشخاص لكان شيئا كبيرا. فإياكم أحبتي والزهد في مثل هذا. وقد وفق الشيخ جمال أبو ريان أيما توفيق بهذه الفكرة الفذة التي أيضا أشار البعض إلى أنه يمكن جمع ما فيها ليكون مؤلفا يخلد للمكتبة الإسلامية عن سيرة الشيخ وعن حياته. هذه الأخبار ترى فيها كثير من الفوائد، ويعني أهل العلم حريصين حتى على ذكر هذه المشايخ في الأكل، في الشرب، في النوم، في الاستيقاظ، وليس هذا من الترف العلمي وإنما فيه ما فيه من الفوائد.
والله يا شيخ توفيق، يعني لو أصف لك يعني هذا العلم الذي تركه الشيخ، ما رأيت أحدا من طلبة الشيخ رحمة الله عليهم قام في مسجد وألقى ملخص فقهي بطريقة الشيخ إلا وانتفع الناس. وأنا الآن أكلمك من أوروبا، أنا في برمنغهام، والله يا شيخ توفيق أقسم بالله العظيم، أقل معلومة سمعها طالب علم عند الشيخ وغادر من عنيزة ولم يفتح الكتب حتى هذا اليوم، تعتبر عبارة عن رسالة ماجستير في كثير من المساجد.
صحيح.
والله الناس يعني بحاجة إلى أقل مما تتخيل، يعني أتفاجأ ببعض الأسئلة التي لا أفتح الكتاب ولا أراجع المسألة حتى أجيب عنها، لأنها من البديهيات يجيب عنها الطالب الذي درس فقط في مدارس المملكة العربية السعودية. فأنا أقول والله يا إخواني ليس لدينا عذر مع وجود هذه التقنية في أن نعلم الناس مما علمنا الله سبحانه وتعالى. ليس من يعني من الضرورة أن تكون طالب علم متمكن ووصلت إلى مرحلة الدكتوراه شهدت لك الأمة بالقبول. يعني العالم اليوم بحاجة إلى أقل من هذا. وأنت يعني يا شيخ توفيق يعني في الساحة الإعلامية، وترى كيف افتات يعني الجهلة والتافهون وأخذوا المنابر وسبقوا إليها، وتراجع أهل العلم وأهل الغيرة وأهل الدعوة وأهل يعني بالأساليب الجميلة. والناس والله ثم والله ثم والله ما يحدثهم إنسان بأدب ويقول قال الله وقال الرسول بالعلم فيما يتحدث فيه، إلا قبلوا ذلك ورقت قلوبهم وخرجوا من هذا العالم السيء وشعروا براحة في الصلاة إذا استمعوا لمثل هذا الكلام. فوالله لا أجد لنفسي عذرا، ولا أجد لإخواني الذين حضروا عند الشيخ أو الذين حضروا عند أي عذر في أن التقدم إلى الصفوف، صفوف التأثير، سواء عبر اليوتيوب أو السناب شات، أو يزاحموا أهل الباطل حتى ينفع الله سبحانه وتعالى بهم. شكرا جزيلا الشيخ توفيق،
جزاك الله خير.
بارك بارك الله فيك وشكر الله لك، وشكرا لكم أنتم أيها الإخوة المشاهدون، حمستونا والله. أنا كنت أتوقع أنها حلقة واحدة ثم أتوقف، أو حلقتين بالكثير. والله لو أقول لك القصة، إن شاء الله سأذكرها في لقاء آخر، كيف نشأت هذه القصة، كيف نشأت قصة الاهتمام بشخصية الشيخ، وكيف حصل الأثر بعد تلك الزيارة التي كانت زيارة ميدانية. وسبحان الله، إذا أراد الله الأمر كان، ليس لي في هذا الأمر إلا يعني أخذ الخطوة الأولى، وإلا فالدافعون من ورائي. الله يبيض وجهك، السكري ما شاء الله تبارك الله. تعالى إن شاء الله تعالى فطورا مباركا. بارك الله فيك يا شيخ توفيق، وشكر الله لك إجابتك. وأنتم أيها الإخوة المشاهدون، شكرا لكم، شكرا جزيلا، بارك الله فيكم وفي أعماركم وفي أوقاتكم وفي أهليكم، وجمعنا الله وإياكم مع آبائنا وأمهاتنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، ومع شيخنا محمد بن عثيمين رحمة الله عليه. كنتم أيها الإخوة في حديث مسترسل متدفق من الشيخ توفيق بن سعيد الصائغ، الذي حدثنا وهو مسافر وأجاب دعوتنا وهو مسافر، حتى لا ينقطع هذا الخير. شكرا لهم، شكرا له، وشكرا لكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير. نقول لا تنسوا غدا مع الدكتور أحمد الفهيد حلقة مهمة جدا يا إخواني. الدكتور أحمد الفهيد رجل لبق ومتحدث جذاب، سوف يحدثكم بما حصل سرا بينه وبين الشيخ في أحاديث ومواقف كثيرة. بارك الله فيكم وجمعنا الله وإياكم على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أما الآن فاذهبوا واستمتعوا بأوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.